الصف التاسع الأساسي، كتاب العلوم، الوحدة الرابعة والأخيرة بعنوان النبات والبيئة. أولا، التكاثر لدى النباتات البذرية أو الزهرية. تقدمة مبادرة ضوء بصوت رولان جعفر. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 218 حتى 227. يتم التكاثر الجنسي عند النباتات البذرية أو الزهرية ضمن أعضاء تكاثر خاصة تدعى الأزهار، إذ يحتوي مبيض الزهرة على بذيرات تتحول بعد الإلقاح إلى بذور، في حين ينمو ويتطور المبيض مشكلا الثمرة. سأتعلم 1- الأعضاء التكاثرية لدى عاريات البذور. 2- دورة حياة الصنوبر. 3- الأعضاء التكاثرية لدى مغلفات البذور. 4- الإلقاح لدى عاريات ومغلفات البذور. ألاحظ وأصنف. اعتمادا على الصور، أتعاون مع زميلي على تحديد المجموعة التي تنتمي إليها النباتات البذرية الآتية. الصورتان هما: الصورة الأولى لثمرتي مشمش، الأولى كاملة والثانية مقسومة. المقسومة يظهر بها مسمى بذرة المشمش، أما الكاملة مسمى ثمرة المشمش. أما الصورة الثانية فهي لحبة الصنوبر، ويظهر فيها عدة بذور للصنوبر أو ثمار. الثمرة تحتوي على المسميين الآتيين: بذرتان عاريتان وحرشفة أو خباء مفتوح. الفراغات: توجد بذور المشمش داخل فراغ، فهي بذور فراغ، لذلك ينتمي المشمش إلى مجموعة نباتية تسمى مغلفات فراغ. توجد بذور الصنوبر على السطح العلوي فراغ، فهي بذور فراغ، لذلك ينتمي الصنوبر إلى مجموعة نباتية تسمى فراغ. الأجوبة: توجد بذور المشمش داخل الثمرة، فهي بذور مغلفة، لذلك ينتمي المشمش إلى مجموعة نباتية تسمى مغلفات البذور. توجد بذور الصنوبر على السطح العلوي للحرشفة، فهي بذور عارية، لذلك ينتمي الصنوبر إلى مجموعة نباتية تسمى عاريات البذور. ألاحظ وأستنتج. تضم النباتات البذرية مجموعتين أساسيتين هما عاريات البذور ومغلفات البذور. عاريات البذور نباتات بذرية أو زهرية، المبيض أو الخباء مفتوح، والبذيرات عارية. أما مغلفات البذور هي نباتات بذرية أو زهرية، المبيض مؤلف من خباء أو عدة أخبية مغلق، والبذيرات بداخله. 1- التكاثر لدى عاريات البذور. تضم مجموعة كبيرة من الأنواع الشجرية والشجيرية مثل الصنوبر والأرز والعرعر والسرو. نبات الصنوبر ينتشر بأعداد كبيرة في الجمهورية العربية السورية، مشكلا غابات كبيرة، منها غابة البطار وغابات كسب. تمنح البيئة جمالا أخاذا وجوا لطيفا يجذب السياح. ويعد الصنوبر من النباتات المتخشبة والمعمرة، أوراقه إبرية دائمة الخضرة، يتكاثر جنسيا عن طريق تشكيل البذور. ما أعضاء التكاثر الجنسي لدى نبات الصنوبر وما صفاتها؟ وأين تتوضع على النبات؟ ألاحظ وأقارن. الأعضاء التكاثرية لدى الصنوبر: أتعاون وزميلي في تدوين صفات كل من المخاريط المذكرة والمؤنثة من حيث اللون والحجم ومكان التوضع لدى نبات الصنوبر، مستعينا بالمعلومات السابقة والصور الآتية. وفي الصورة الأولى المسميات الآتية: 1- مخاريط مذكرة. 2- قاعدة الفرع الفتي. 3 نهاية الفرع الفتي، وفي الصورة الثانية 1 الفرع الفتي، 2 مخروط مؤنث فتي، وفي الصورة الثالثة 1 مخاريط مؤنثة، 2 مخروط السنة الأولى، 3 مخروط ناضج. أستنتج: يوجد لدى النباتات عاريات البذور أعضاء تكاثرية خاصة تسمى مخاريط مذكرة أو مؤنثة على النبات نفسه، لذلك تدعى هذه النباتات بالمخروطيات. ألاحظ وأستنتج: بمساعدة المدرس أقوم وزميلي بالتعرف على بنية كل من المخروط المذكر والمؤنث لنبات الصنوبر. 1- بنية المخروط المذكر. صورتان: الأولى هي رسم تخطيطي لمقطع طولي لمخروط مذكر، وفيها المسميات: 1- حبات طلع أو أعراس مذكرة، 2- كيس طلعي، 3- حرشفة، 4- محور المخروط، 5- قناية. الصورة الثانية هي مقطع طولي في المخروط المذكر، وفيها المسميات: 1- حبات طلع، 2- أكياس طلعية. من خلال الشكل التخطيطي أحدد القسم المناسب من المخروط المذكر الذي يقابل كل من العبارات الآتية. لدينا جدول مؤلف من عمودين وأربعة صفوف. العمود الأول العبارة، يحتوي على أربعة عبارات. يقابله العمود الثاني وهو القسم المناسب من المخروط المذكر، ويحتوي على أربعة فراغات. في العمود الأول العبارة: 1- بنية أساسية في المخروط المذكر للصنوبر يتوضع عليه عدد كبير من الحراشف. يقابله من العمود الثاني القسم المناسب من المخروط المذكر فراغ. 2- من عمود العبارة: توجد على الوجه السفلي لحراشف المخروط المذكر للصنوبر، تتشكل ضمنها الأعراس المذكرة، بين قوسين حبات الطلع، ما يقابله فراغ. 3- ترتكز على محور المخروط المذكر ويتوضع على وجهها السفلي لكل منها كيسان طلعيان، ما يقابله فراغ. 4- وريقة صغيرة توجد في قاعدة المخروط المذكر للصنوبر، وما يقابلها فراغ. الأجوبة: 1- بنية أساسية في المخروط المذكر للصنوبر يتوضع عليه عدد كبير من الحراشف، ما يقابلها محور المخروط. 2- توجد على الوجه السفلي لحراشف المخروط المذكر للصنوبر، وتتشكل ضمنها الأعراس المذكرة أو حبات الطلع، ما يقابله الأكياس الطلعية. 3- ترتكز على محور المخروط المذكر ويتوضع على وجهها السفلي لكل منها كيسان طلعيان، ما يقابلها حراشف. وريقة صغيرة توجد في قاعدة المخروط المذكر للصنوبر، ما يقابلها قنابة. 2- بنية المخروط المؤنث. لدينا صورتان، الصورة الأولى تظهر حبة الصنوبر، أما الصورة الثانية فهي مقطع طولي في مخروط مؤنث لدى الصنوبر، وعليها المسميات الآتية: 1- حرشفة، 2- قنابة، 3- محور المخروط، 4- بذيرة. السؤال: أكمل كل من العبارات الآتية بما يناسبها. يتكون المخروط المؤنث من فراغ، يرتكز عليه عدد كبير من فراغ. 2- يوجد في قاعدة كل حرشفة فراغ. 3- يوجد على الوجه فراغ لكل حرشفة بذيرتان عاريتان يتشكل بداخل كل منهما أعراس أنثوية. الأجوبة: يتكون المخروط المؤنث من محور، يرتكز عليه عدد كبير من الحراشف. 2- يوجد في قاعدة كل حرشفة قنابة. 3. يوجد على الوجه العلوي لكل حرشفة بذيرتان عاريتان يتشكل بداخل كل منهما أعراس أنثوية. أضيف إلى معلوماتي، تشكل غابات الصنوبر مصدرا مهما لصناعة الأخشاب وورق الطباعة، كما أن لبذوره فوائد غذائية كبيرة كتقوية الجهاز المناعي وتنشيط الدورة الدموية. التكاثر عند الصنوبر. أحلل وأركب. أتتبع المراحل الآتية لأكمل دورة حياة الصنوبر التي تليها بالمصطلحات المناسبة. 1. تتفتح الأكياس الطلعية الناضجة لتتحرر منها حبات الطلع. 2. تنتقل حبات الطلع بواسطة الهواء أو الرياح لتصل إلى البذيرات. 3. تتحد العروس الذكرية مع العروس الأنثوية الموجودة في البذيرة الناضجة فتتشكل البيضة الملقحة. 4. تنمو البيضة الملقحة وتتطور لتعطي رشيم أو جنين نباتي في البذرة يتمايز ليعطي نباتا جديد. فلنتخيل معا مخططا لدورة حياة الصنوبر. البداية مع شجرة الصنوبر التي تعطي مخروط مؤنث ومخروط فراغ. المخروط المؤنث يعطي بزيرة، أما مخروط فراغ يعطي كيس طلعي. الكيس الطلعي يعطي فراغ، أما البذيرة من المخروط المؤنث تنقسم انقساما منصفا لتعطي فراغ 1N. فراغ من الكيس الطلعي للمخروط المذكر ينقسم انقساما منصفا ليعطي عروسا ذكرية 1N. العروس الذكرية 1N وفراغ 1N يعطيان جنين 2N في فراغ الذي يعطي بدوره ثمرة الصنوبر والتي تعطي نبات فتي 2N والذي ينمو ليشكل شجرة الصنوبر وهكذا. الأجوبة: شجرة الصنوبر تعطي مخروطا مؤنث ومخروط مذكر. مخروط المؤنث يعطي بذيرة والمخروط المذكر يعطي كيس طلعي. الكيس الطلعي يعطي حبة طلع 1N. البذيرة تنقسم انقساما منصفا لتعطي عروسا أنثوية 1N. حبة الطلع 1N من الكيس الطلعي للمخروط المذكر تنقسم انقساما منصفا لتعطي عروسا ذكرية. والبذيرة للمخروط المؤنث تنقسم انقساما منصفا لتعطي عروسا أنثوية 1N. العروس الذكرية 1N والعروس الأنثوية 1N يشكلان جنين 2N في البذرة والذي يعطي بدوره ثمرة الصنوبر والتي تشكل نباتا فتيا 2N الذي ينمو بدوره ليشكل شجرة الصنوبر وهكذا هي دورة حياة الصنوبر. معلومة: زهرة الياسمين تتزين بها حدائق وشوارع دمشق وتعطيها سحرا فريدا لدرجة أنها أصبحت رمزا لأقدم عاصمة في التاريخ دمشق مدينة الياسمين. تفيد زهرة الياسمين في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وقرحة المعدة. 2. التكاثر لدى مغلفات البذور. تمتلك أعضاء للتكاثر الجنسي تدعى الأزهار، تختلف عن بعضها من حيث الشكل والحجم واللون والرائحة، وتعطي للطبيعة منظرا جميلا يسر به الناظر وتنعش به القلوب. كيف يحدث التكاثر الجنسي لدى مغلفات البذور؟ أقسام الزهرة. أتذكر وأكمل. الزهرة فرع قصير تخصص بعض أجزائها للقيام بعملية التكاثر الجنسي، تحمل على الساق بواسطة عنق الزهرة الذي يتضخم في الأعلى مشكلا كرسي الزهرة. والسؤال: أكمل التسميات العلمية المناسبة لكل فراغ على الشكل الآتي، والشكل هو للزهرة يحوي المسميات فراغ مقسم إلى ميسم وقلم وفراغ، فراغ وفراغ، وسدادة مقسمة إلى فراغ وخيط، فراغ وسبلة وكرسي الزهرة وعنق الزهرة. الأجوبة: مدقة مقسمة إلى ميسم وقلم ومبيض، بذيرة، السدى مقسمة إلى خيط ومئبر، بتلة، سبلة، كرسي الزهرة، عنق الزهرة. أعضاء التكاثر في الزهرة، أجرب وأستنتج. 1. الجهاز التكاثري الذكري. أحضر زهرة لنبات ثنائي الفلاقة وأقوم بعزل البتلات بهدوء، ثم عزل السدات وأضعها على ورقة بيضاء وأدون مشاهدتي موضحا ذلك بالرسم. أقوم بنثر حبات الطلع الموجودة في المئبر الناضج على صفيحة زجاجية وأغطيها بساترة، ثم أرسم ما ألاحظه تحت المجهر. في الصورة مسمى الأستية. يتكون الجهاز التكاثري الذكري من مجموعة من الأستية، وكل سدى تتكون من خيط يعلوه مئبر، تتكون ضمنه حبات الطلع التي تمثل الأعراس المذكرة 1N. ألاحظ الشكل المجاور لحبة الطلع الناضجة وأدون أقسامها. الصورة الأولى لحبة طلع ناضجة تحت المجهر، الصورة الثانية لحبة طلع ناضجة 1N تحوي المسميات الآتية: غلاف متقشر خارجي، غلاف سيلولوزي داخلي، خلية مولدة 1N، خلية إعاشية، نواة الخلية الإعاشية. 2. الجهاز التكاثري الأنثوي. تشكل المدقة الجهاز التكاثري الأنثوي عند النبات، وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية أذكرها من خلال الشكل الآتي. الصورة للجهاز التكاثري الأنثوي، وتظهر المسميات من الأعلى إلى الأسفل: 1 ميسم، 2 قلم، 3 مبيض، وفي داخل المبيض بذيرة. البذيرة مؤلفة من الكيس الرشيمي، خليتان مساعدتان، عروس أنثوية، نواتا الكيس الرشيمي، خلايا قطبية. أستنتج: يتكون الجهاز التكاثري الأنثوي من مدقة تتألف من خباء واحد أو أكثر، وكل خباء يتألف من 1. مبيض في داخله بذيرة واحدة أو أكثر، 2. قلم، 3. ميسم. مراحل الإلقاح: 1. التأبير، 2. إنتاج حبة الطلع، 3. الإخصاب وتشكل البذور. 1. التأبير: تنتقل حبة الطلع من مئبر الزهرة إلى ميسم الزهرة، ويتم ذلك بطرق عدة. 2. إنتاج حبة الطلع: تنتج حبة الطلع على الميسم وينمو لها أنبوبا طلعيا يمتد ليصل إلى كوة البذيرة. تنقسم الخلية المولدة انقساما خيطيا معطي عروسين ذكريتين أو نطفتين نباتيتين. 3. الإخصاب وتشكل البذور: يحصل الإخصاب كما يأتي: ألف عروس ذكرية أولى زائد عروس أنثوية ينتج بيضة أصلية تنمو لتعطي الرشيم أو جنين نباتي الذي يعطي نبات جديد. ب تتحد العروس الذكرية الثانية مع النواة الثانوية الناتجة عن اتحاد نواتي الكيس الرشيني فينتج بيضة إضافية تنمو لتعطي نسيج مغذي يسمى السويداء. لذلك يدعى الإخصاب في مغلفات البذور بالإخصاب المضاعف. إنتاج البذور، أحلل وأستنتج. نضع بذور الفاصوليا في إناء يحوي قطنا مبلل بالماء لعدة ساعات، ثم نزيل قشرتها وألاحظ الرشيم بالعين المجردة ثم بالمكبرة. إذا علمت أن البزيرات تتحول بعد الإلقاح إلى بذور بداخلها الرشيم جنين النبات، أتعاون مع زميلي للإجابة على الأسئلة الآتية مستعينا بالشكل. والشكل فيه ثلاث صور. الصورة الأولى لنبات الفاصوليا فيه المسمى الفلقتان. الصورة الثانية رسم تخطيطي لمقطع بذرة فاصوليا وفيه المسميات 1 بريعم، 2 سويقة، 3 جزير، 4 وهي الفلقة. الصورة الثالثة لبذرة مفتوحة وفيه المسمى رشيم. الفراغات: ينمو الرشيم إذ يعطي الجزير فراغ، وتعطي السويقة فراغ، ويعطي البريعم فراغ. يحتاج الرشيم في أثناء نموه إلى غذاء، ما مصدر هذا الغذاء؟ الأجوبة: ينمو الرشيم إذ يغطي الجذير الجذر، وتعطي السويقة الساق، ويعطي البريعم بنموه الأوراق. يحتاج الرشيم في أثناء نموه إلى غذاء، ما مصدر هذا الغذاء؟ من المدخرات الغذائية في البذرة. الإنتاج هو مجموعة المظاهر التي يتم فيها انتقال الرشيم من حالة الحياة البطيئة داخل البذيرة الناضجة إلى مرحلة الحياة النشطة في الظروف المناسبة، حيث ينمو الجذير ليعطي الجذر، وتنمو السويقة لتعطي الساق، والبريعم يعطي بنموه الأوراق، ويحصل الرشيم على المواد الغذائية الضرورية للإنتاج من المدخرات الغذائية في البذرة. التقويم النهائي: أولاً، ما المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات الآتية؟ 1- بنية في المخروط المؤنث للصنوبر ترتكز عليها الحراشف بشكل لولبي. الجواب: المحور. 2- بنية تتكون فيها حبات الطلع في المخروط المذكر للصنوبر. الجواب: الكيس الطلعي. 3- قسم منتفخ يتصل بعنق الزهرة وتتوضع عليه القطع الزهرية الأخرى. الجواب: كرسي الزهرة. 2- اختر الإجابة المناسبة لكل مما يلي: 1- ليس من أجزاء المخروط المذكر: ألف المحور، باء كيس طلعي، جيم بذيرة، دال حبة طلع. ليس من أجزاء المخروط المذكر: الجواب جيم بذيرة. 2- استبعد الكلمة التي لا تنتمي للمجموعة الآتية: ألف حرشفة، باء بذيرة، جيم كيس طلعي، دال قنابة. الجواب جيم كيس طلعي. 3- أكمل الفراغات الآتية: 1- فراغ زائد فراغ يعطي بيضة أصلية. 2- فراغ زائد فراغ يعطي بيضة إضافية. الأجوبة: 1- نطفة نباتية زائد عروس أنثوية يعطي بيضة أصلية. 2- نطفة نباتية زائد نواة ثانوية يعطي بيضة إضافية. 4- يمثل الشكل المجاور رسما تخطيطيا لمقطع طولي لمخروط مذكر وآخر لمخروط مؤنث فتي. واحد، ألاحظ الشكلين المجاورين وأدون نوع المخروط مذكر أو مؤنث المناسب لكل منهما. 2، أضع المسمى المناسب المقابل للأرقام الموجودة على الشكلين. الشكل الأول للمخروط المذكر عليه المسميات 1، 2، 3. الشكل الثاني للمخروط المؤنث عليه المسميات 1، 2، 3. الأجوبة: الشكل الأول للمخروط المذكر عليه المسميات 1 حرشفة، 2 كيس طلعي، 3 محور. الشكل الثاني للمخروط المؤنث عليه المسميات 1 حرشفة، 2 بذيرة، 3 محور. السؤال الأخير، ورقة عمل. لبذور أو زيت الصنوبر فوائد كثيرة لصحة الإنسان، أبحث عن ذلك في مصادر التعلم المتنوعة، أكتب تقريرا وأعرضه على زملائي وأحتفظ به في ملف إنجازي. الجواب: يساعد زيت الصنوبر على علاج الالتهابات المختلفة مثل التهاب المسالك البولية، كما يعمل على تطهير الجلد ويعمل على التخلص من الدمامل والجروح، ويحتوي زيت الصنوبر على المواد الدهنية غير المشبعة، ويعمل على تنشيط الدورة الدموية في الدماغ، كما يساعد على إدرار البول والتخلص من السوائل الزائدة بالجسم. نهاية التقويم النهائي ونهاية التسجيل.